بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، بعد أيام نستقبل شهر رمضان، ودائما نرى أن الفطن الذكي الذي يرى أن عبادة تتباعد فيما بينه وبينها، لا تأتيه في العام إلا مرة، فيرى طول المدة وأنه ربما إن فاتته هذه العبادة في هذا الوقت من العام ربما لا يحصلها أبدا. فكان لزاما على العبد أن يقف أمام أي عباد، من صيام وصلاة وزكاة وحج من جمل الطاعات التي أوجبها رب البريات، ومن جمل المعاصي والآثام التي حرمها سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده. ما هو المدخل؟ كيف ألج إلى باب الطاعة؟ وكيف أسد باب المعصية؟ كيف أتقرب إلى الله عز وجل كما أمر؟ كيف أسير إليه بلا تعثر؟ ربما يشق على العبد أن يعرفها، لأنه يرى نفسه آمنا مطمئنا، ويرى أن الدنيا قد هدبت له، إما بخير قد اطمأن له، وإما بشر قد ألفه وسكن عليه. ومن ثم لا يزال العبد في أمنية، إما أن يكون على خير، وإما أن يكون على شر. إن كان على خير فهو آمن به، وإن كان على شر لا يفكر في العقوبة. ولذلك سار غالب الناس في طريق مظلم، لا يرون أنفسهم، فكيف يروا غيرهم؟ ولذلك كان لزاما على كل عبد أن يقف على هذه الأبواب، أعني على أبواب الطاعات وعلى أبواب المعاصي والبليات. كيف أدخل؟ هل الدخول بالبدن؟ هل مجرد أن أصوم رمضان كما صام الناس، وأن ينتهي رمضان كما ينتهي في كل عام، قد أديت الصيام؟ لا والله، لا والله الذي لا إله غيره. فقد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ خرج رمضان ولم يغفر، صام وقام وأدى وما غفر له. إذن هذا دليل على أن الدخول في الطاعات بلا فقه وبلا فهم لا يسقط عنك التكليف. ليس مجرد أن أصلي، أن أصوم، أن أخرج المال، أن أذهب إلى الحج بعد الحج أو العمرة بعد العمرة يكفي، لا يكون هذا أبدا. بل أيضا لا يكفي أن تدع بعض المحرمات وأن تلغ في بعضها وتقول في نفسك: إني خير من فلان أو علان، فما قارفت كذا وكذا، وأنت مقارف البعض. ولذلك نحن مقبلون على أيام حسام، على أيام فواصل ربما لا تأتي عليك بعد، بل نحن والله الذي لا إله غيره لا ندري هل نقبل على رمضان أم توافينا المنية قبل رمضان حتى ولو بساعة. ولكن الفقه في الدخول على هذه الأبواب يجعلك في مأمن، ويجعلك في منجى ومنأى من أبواب الهلكة. إذن لابد أن أقف أمام هذه العبادة: الصيام، رمضان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول باب وأول فقه لثمار الصيام أن أحصل التقوى، فمن صام وما حصلها فما صام. قد أدركه رمضان ولم يغفر له. إذن الثمرة الأولى من الصيام ليس الجوع والعطش، ليس الحرمان والمنع، إنما هذه الثمرة أن يكون على قلبي وفي قلبي علامات ودلالات أن الصيام قد أثمر، فحصلت الغاية الأولى لعلكم تتقوا. الغاية الثانية كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالثمرة الأولى هي تحصيل التقوى، والثمرة الثانية هي أن تحصل الهداية. والتقوى والهداية أخوان متلازمان لا ينفكان عن عبد أبدا. فمن حصل الهداية لا بد أن يحصل التقوى، وإلا ذهبت الهداية. كم من أقوام قد انفعلوا وتفاعلوا مع هذا الدين، كم من أقوام دخلوا أبواب الطاعات والقربات، فلما انتفى الشق الثاني أعني التقوى خرجوا. وكم من أقوام حصلوا التقوى ثم ما وجدوا الهداية فانحرفوا عن جادة السبيل. إذن لا بد من الأمرين معا، لا بد أن تحصل الهداية وأن تحصل التقوى. أيها الأحباب، ما هي الهداية؟ هل الهداية أن أكون مسلما، أن أكون مؤمنا، أن أكون محسنا؟ هل الهداية أن أعرف الله عز وجل وأن أعرف الرسول؟ نعم، كل ذلك واجب، ولكن كيف أحصل الثمرة؟ احذر أن تقف على الأبواب دون دخول، بمعنى أن ترى نفسك على كل باب من أبواب الطاعات لا تأتي منه إلا النذر اليسير، وربما تقف موقف الذي يتفرج وينظر ويتأمل من هو داخل هذا الباب، إن لم تحشر معهم هلك، زاحم القوم، وإن لم تكن منهم فإن القوم جميعا إن نظر الله عز وجل إليهم نظرة رضا رضي عن الجميع، البر والفاجر. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر حديث الرب لما ذكر أن هناك ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فأثنى الله عليهم وغفر لهم وأعطاهم سؤلهم، فقال ملك: فيهم فلان وفلان، ما جاءوا لهذا؟ أي ما جاءوا لا للذكر ولا للطاعة ولا شيء، إنما حضروا المجلس لحاجة، أي لأمر من الدنيا. فلما حضروا وزاحموا القوم وسمعوا مع القوم قال عز وجل: قد غفرت لهم جميعا هم القوم لا يشقى جليسهم. إذن باب الهداية أن تعرف الطريق وأن تثبت عليه وإن تصل فيه وبه إلى المنتهى، وإلا هلكت. ولذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. إذن الهداية نور يلقيه الله عز وجل في قلبك يضيء لك الطريق من البداية إلى المنتهى. فإن وجدت في قلبك الضوء يخبو وينزل فاحذر وانتبه وأفق وأعلن لنفسك خطة حتى ترجع وحتى تعود حتى يظهر هذا الضوء كما بدأ وتستمر به إلى المنتهى. وكما ذكرت أن من ثمار هذا الشهر الهداية والتقوى، فأن يهديك الله عز وجل إليه وأن يحببك فيه على الرغم من أن الكثير يدعي هذه المحبة، ولكن لا أعني المحبة النظرية، لا أعني الوجد، لا أعني الغرام، لا أعني الادعاء، إنما أعني المحبة التي لها ثمار تثمر في قلبك وتثمر على جوارحك، ولا يكون في قلبك إلا هو. هذا النور قد يزيد وقد يقل، يزيد بمشاهد ويقل بمشاهد، فحينما تحرك في قلبك مشهد النعمة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلما ترى أن الله عز وجل قد أسبغ عليك النعمة وأتم لك المنة وعافاك عما ابتلى به غيرك، هذا يستحضر في قلبك عزة وعلو ورفعة ومشعل يجعلك تستمر في الطريق. كلما رأيت نعمة من الله عز وجل فيك هيجت مشهد المحبة، ووالله الذي لا إله غيره لن يحرك فيك طاعة. وحينما أذكر الطاعة في الحلو والمر، في المنشط والمكره، لأن غالب الناس في المنشط سواء، ولا يتميز الصادق من الكاذب إلا في المكره، حينما ترى عبادة ما تفرد فيها إلا أنت وما شاركك فيها أحد فأنت أنت، وحينما ترى عبادة أن الكل معك البر والفاجر فثمارها قليلة ليست كثمرة من تفرده وسار وحده وما تنكب عن الطريق. ولذلك هنا مشهد المحبة يعطيك مشهد الود ومشهد القرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، ربما يصعب عليك الأمر، ولكن هناك أسباب لنيل المحبة: مشهد النعمة ومشهد الافتقار. مهما بلغ عقلك ومهما وصلت قوتك فأنت ضعيف وأنت عاجز، إذ لولا ربك ما نجوت، لولا الله ما اهتديت، لولا أن الله عز وجل وفقك ما وصلت. فإظهار الفقر والذل لله عز وجل يعطيك عزة حتى مع أقرانك، حتى مع من يسير معك. حينما ترى نفسك فقيرا ضعيفا عاجزا إلا بالله عز وجل، فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. مهما رأيت من معك أو حولك يتنكب عن الطريق أثبت وامضي، لأن الطريق قد يصعب عليك وعلى غيرك، فأنت تحتاج إلى أنيس ربما لا تجد، عندها قد تتنكب مع من تنكب. ولذلك مشهد الهداية يجتمع بأمرين: المحبة التامة لله عز وجل، وأن تهيج قلبك دوما بها، ومشهد الافتقار والذل، وأن تهيج قلبك بهما. ثم بعد ذلك هذه الهداية لا تتم ولا تكمل إلا بتقوى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بين وحدد أن الجنة لن يدخلها إلا من بلغ المنتهى في هذا الأمر، أي التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فلن يرث الجنة إلا من جمع التقوى، ولن ينجو أيضا من النار إلا من حصل التقوى. قال عز وجل: وإن منكم إلا واردها. والورود على قولين: القول الأول هو الإقبال على النار، والقول الثاني هو المرور على الصراط، وهذا أرجح. فالورود هو أن يمر العباد على الصراط، ولن يعبر على الجانب الآخر إلا من جمع التقوى. إذن ربنا عز وجل قد بين لك أنك على النار وارد، لا بد أن تمر على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فباب النجاة للدخول إلى رمضان أن نجمع بين الهداية وبين التقوى. والتقوى قد تصعب على العبد، إذ هي والهداية ملازمان للعبد من البداية إلى النهاية، فقد تصعب، إذ التقوى حذر، والحذر لا بد أن يكون من مخوف، أن يكون معك ملازم يخوفك إلى أن تخرج منك الروح. فإن غاب عنك المخوف ذهبت التقوى، لأن التقوى معناها الحذر، أن تتقي شيء. سأل عمر أبي أي ابن كعب: ما هي التقوى؟ فوجد مثالا بسيطا، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن سرت على أرض بها شوك ماذا تفعل؟ قف أنت أمام هذا المثال، أنت تسير في صحراء جرداء ممتلئة بأشواك، أو قل بألغام، حينما تمضي وتسير إن لم يكن في قلبك مخوف مما سيصيبك ستمضي وتسير، لن تقف، لن تفكر لحظة في أين تضع القدم وأين تنزل القدم، تسير كما يسير الناس. فلما وقع لك مخوف أن تحتك أشواك، أو ربما أسفل القدم الغام، بدأت تفكر أين أضع القدم، في هذا الموضع أم في هذا الموضع أم في هذا الموضع، ولن تضع القدم إلا في موضع آمن. أرأيت يا أمير المؤمنين إن سرت على أرض بها شوك ماذا تفعل؟ قال عمر: أشمر عن ساقي وأحاذر، لن أضع قدمي على شوك فضلا عن اللغم. فقال له أبي: هي التقوى يا أمير المؤمنين، فإن لم يكن لك مخوف مستمر معك ملازم لك كالظل ستزل بك القدم وربما تهلك. ولذلك نحن أيام وندخل على رمضان، والناس في أمر رمضان ينقسمون إلى قسمين: قسم فرح وقسم حزين. وهذا القسم الفرح ينقسم أيضا إلى قسمين. قسم الفرح أن رمضان قد جاء وهناك فرصة لمغفرة الذنب وإقالة العثرة وجبر الكسر. والآخر فرح أنه سيأكل في رمضان ويتلذذ في رمضان بما لم يره في غير رمضان، سيسهر على المسلسلات والأفلام ويضيع النهار ويسوف الليل في المحرمات. القسم الثاني خائف وجل، خائف أن يأتي رمضان وما غفر له، فكيف يعد هذه النفس للدخول إلى رمضان؟ ما هي الخطة؟ ما هو السبيل حتى يمر علي رمضان وقد غفر لي؟ فيضع خطة، والناس في أمر هذه الخطة ينقسمون إلى قسمين. شخص فطن ذكي وضع الخطة ونفذها على التو من الآن قبل أن يهجم عليه رمضان، وبدأ في القيام والصيام والطاعات والقربات إلى آخره، بدأ يهيئ النفس وهيأها تهيئا عمليا لا نظريا. أما الآخر فهو خائف، وضع الخطة وانتظر أن يأتي اليوم الأول من رمضان، فجاء اليوم الأول فقرر أن يضع الخطة لليوم التالي، فما زال يقلب في أوراقه بين خططه حتى خرج رمضان كما خرج رمضان الماضي وما قبل الماضي. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ما من عبادة من العبادات ولا طاعة من الطاعات إلا وتحتاج منك إلى وقفات. كيف أدخل؟ كيف ألج؟ كيف أزاحم؟ ربما أرى كثرة الداخلين وربما أرى قلة، فما هو السبيل؟ وما هو الباب الذي أستطيع أن أبدأ به؟ كما ذكرنا أمران عظيمان خطيران، ألا وهما أن من فوائد هذا الشهر أن تحصل التقوى وأن تحصل الهداية. ولو نظرنا إلى حال العباد نرى أن الغالب يسلك مسلك الكثرة، بمعنى ما عليه الناس. هذه الكثرة قد يكون فيها الضرر العظيم إن لم تنتبه، وقد يكون فيها الخير الوفير، ولكن هذا الانتباه، هل عبادتك عبادة أم عادة؟ إن كانت عبادة فأنت مع الناس إن كانوا مع الله عز وجل، وإن خالفوا في باب أنت معهم مخالف، لأن الأصل ليس العادة وليس الناس، إنما طريقك مع الله سبحانه وتعالى. لأن تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، بل تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أحسننا. ولذلك لابد أن تميز المدخل والمخرج. فالعبادات قد تكون مألوفة للنفس وقد تكون بغيضة للنفس. ولذلك من تأمل حال الصحابة يرى أنهم وقفوا على جميع الأبواب، بل ربما نسمع أنهم وقفوا على أبواب لا نتخيل أن نقف نحن عليها. ربما ترى الرجل مصليا صائما مزكيا حاجا يأتي من الطاعات، ولكن يتهاون في بعض الطاعات كبر الوالدين، كالإحسان للناس، كغيرها من الطاعات الخفية. ومن أجل هذه الطاعات العلاقة الخاصة بين العبد وبين الرب. قد تطيل الصلاة في المسجد فإذا خلوت قصرت، قد تصلي الجماعة في مسجد قومك فإذا ابتعدت قصرت، قد تنفق على أهلك وذويك فإذا ابتعدت قصرت. بمعنى أن هذه العبادات قد تكون مدخولة وأنت لا تدري، قد تعطي من يثني عليك وقد تمنع من يذم. إذن هنا لابد أن أؤصل هذه العبادة وأن أحرك قلبي وأن أقف على جميع الأبواب. العرب كان من المروءة عندهم ألا يحلب الشياه إلا الرجال، يعني عند العرب عيب أن امرأة تحلب الشياه. وكان الصديق رضي الله عنه يحلب شياه الحي في وقت فراغي، بعد كان صاحب تجارة، ومعلوم أن التجارة عند العرب كانت موسمية ليست كتجاراتنا 24 ساعة أبدا، ربما رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، ربما سفرة إلى اليمن وربما سفرة إلى الشام، فكانت موسمية وباقي العام معه من الأموال ما يكفيه للسفرة القادمة. فكان أبو بكر من جملة هؤلاء التجار ممن كان عظيم المال بسبب تجارته، وكان عنده وقت فارغ، فكان يحلب شياه الحي، يعني فاضم عنده أي عمل يذهب إلى الجار وجار الجار إلى آخره. فلما تولى الخلافة وصار أميرا للمؤمنين، قالوا صار، أي أهل الحي قالوا صار أبا بكر أميرا ولن يحلب شياهنا، بمعنى أنه تغير. فبلغوا هذا وقال لا والله، بل أدعو الله عز وجل ألا يتغير، وخرج وهو خليفة ليحلب شياه الحي. فاجتمع المسلمون وقالوا لا يا أمير المؤمنين، إن انشغلت بالناس شغلت عن أمر الأمة سنكفيك هذا. قال إن فعلتم، أي إن كفيتموني حلب شياه الحي وغيرها من الأشياء تفرغت لكم. قالوا نفهم. بل إن عمر رضي الله عنه كان يغيب بين الحين والآخر، يختفي، فوقع في نفس طلحة بن عبيد شيء، فقال ما يفعل عمر يغيب أحيانا، أي بين الحين والآخر. فتبعه طلحة بن عبيد حتى رآه ذهب إلى خيمة فدخلها، جلس فترة من الوقت ثم خرج ومعه أشياء فألقاها ثم غسل يديه ثم انصرف. دخل طلحة بن عبيد لينظر ما في الخيمة فإذا بعجوز عمياء، عجبا. قال لها من هذا الذي يأتيك؟ قالت رجل يأتيني يعطيني طعامي وشرابي ويميط عني الأذى. ربما أحدنا يستنكف أن يميط الأذى عن أبيه أو عن أمه، ربما أحدنا يتأذى أن يجلس ليواسي أبيه أو أمه ويميط عني الأذى. فبكى طلحة وقال أعثرات عمر تتبع يا طلحة؟ وهذا مجاهد يقول خرجنا مع ابن عباس فيقول عن نفسي والله ما خرجت إلا لأخدمه فوالله كان يخدمنا جميعا. من تأمل في سير هؤلاء القوم يرى أنهم عاشوا هذا الدين بكل شيء، تجردوا لله عز وجل. فمن ثم أقول هذا من هذا المكان، كان رمضان وما قبل رمضان وما بعد رمضان رمضان. تخيلوا، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الجود، الكرم في كل شيء، أن تجود بنفسك، أن تجود بمالك، أن تجود بعلمك، أن تجود بكل شيء. كان أجود الناس بمعنى في غير رمضان، وأجود ما يكون أي عظم الجود وعظم الكرم وعظم العطاء، وأجود ما يكون في رمضان حين يدارس جبريل القرآن. ثم قالت فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي ممتلئة بالأمطار تنزل ماءها على أرض خصيبة، هي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، لأنه كان مهيئا قبل رمضان ومهيئا بعد رمضان. أتظن يا مسكين أنك قبل رمضان على المعاصي والآثام، على الغفلات، على التقصير، ثم تزعم أنك ستصوم رمضان كما صام من سبق؟ الأمر يحتاج مني أولا ومنك إلى وقفة. ربما يصعب علينا جدا أن نهجم على باب الطاعة بلا مقدمات، بلا مقدمات. أرأيت لو أنك دخلت في صلاة بلا سنة قبلية كيف حال قلبك؟ نفس القضية، أرأيت إن دخلت على رمضان بلا مقدمات من طاعات أو قربات، من قراءة للقرآن إلى آخره، أظن هذا الباب سيكون علينا عسيرا. أسأل الله الملك الكريم الرحمن المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.
بحسرات قلبي وكم أتمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيتك ربي، ويسجد دمعي ويروي الثرى وتضرع روحي لرب الورى. أميدا عصاك وها قد دعاك بدمع الأسى خده عفرا، فإما عصيت فها قد أتيت بقلب حزين ودمع جرى، وإما غفوت فإني صحوت ومن خاف أدلج عند السرى.